قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عمرة القضاء. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف. قال أبو عبد الله: وزاد ابن إسحاق قال حدثني ابن أبي نجيح وأبان بن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى أحاديث عديدة في عمرة القضاء، وقد مضت الليلة الفائدة. وهذا الحديث الذي أورده البخاري هنا وآخر هذه الأحاديث المتعلقة بعمرة القضاء، وهو متعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال. وفي الرواية الثانية: وكان ذلك في عمرة القضاء. وهذا هو المقصود من إيراد البخاري رحمه الله الحديث في باب عمرة القضاء، لأن هذا الزواج كان في تلك السفرة وفي تلك العمرة التي اعتمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي العمرة الثانية من عمره الأربع التي اعتمرها عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة. وقد سيأتي الحديث في كتاب النكاح، قد جاء أحاديث أخرى تدل على خلاف ما دل عليه حديث ابن عباس، وتدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وهو حلال ولم يتزوج وهو محرم. وجاء ذلك عن طريق ميمونة نفسها وعن طريق أبي رافع وهو الواسطة والسفير بينها وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا القول الذي هو القول بأنه تزوج وهو محرم وهو حلال هو الراجح، وقد رجح لأن ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة هي التي روت الحديث لذلك، وكذلك أبو رافع هو السفير بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم روى بأنه تزوجها وهو حلال، ورجح ما جاء عن ميمونة وعن أبي رافع من الزواج وهو حلال على ما جاء عن ابن عباس من أنه صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم.
قال: باب غزوة موسى من أرض الشام. وقال: حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن ابن أبي هلال قال عن ابن أبي هلال قال: وأخبرني نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعدت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في جبره، يعني في ظهره. وقال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة موسى زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فانتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعا و90 من طعنة ورمية.
هذه الترجمة وهي باب غزوة موسى من أرض الشام هي إحدى الغزوات التي جهزها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمر فيها 3 أمراء واحدا بعد الآخر، قال عليه الصلاة والسلام أمر جعفر فقال إن قتل فأمر زيدا زيد بن حارثة وقال إن قتل فجعفر وإن قتل فعبد الله بن رواحة. وتسمى غزوة الأمراء لأنه أمر فيها ثلاثة أمراء وكلهم قتلوا وتأمر فيها أمير رابع وهو خالد بن الوليد من غير أن ينص عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقال لها غزوة الأمراء يتعدد الأمراء فيها ثلاثة منهم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم والرابع اتفق عليه أهل الجيش وتولى الإمرة وفتح الله عز وجل عليه وهو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وهذان الحديثان عن ابن عمر فيهما أن عبد الله أن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه في القتلى الذين قتلوا في تلك الغزوة وأنهم وجدوا فيه في الرواية الأولى 50 طعنة ليس منها شيء في دبره يعني في مؤخره وفي ظهره إنما كلها في مقدمه وهذا كناية على عدم فراره وعلى إقدامه لأن الطعون إذا كانت في المقدمة فمعنى هذا أن صاحبها أنه يلاقي الأعداء ولا يفر. وإذا كانت الطعنات من الخلف قد يكون ذلك في فرار وأنه شرد ولحق وطعن على قفاه وقد يكون أيضا يطعن على قفاه وإن لم يحصل هناك فرار بأن يحيط به الكفار ويطعن من هنا وهنا ولكن التنصيص على أن الطعنات كانت في مقدمه إشارة وكناية عن إقدامه وعدم فراره. وهذا مما يمدح عليه الإنسان أن تكون الطعنات التي تحصل له وهو يجاهد في سبيل الله تكون أمامه وفي الجهة الأمامية وليس في الجهة الخلفية. ويقول الشاعر ولسنا على الأعقاب تدمى قلوبنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء يعني لسنا على الأعقاب تدمى قلوبنا يعني أنهم يفرون وأنه يحصل أنه يجرح فينزل الدم على عقبيه ولكن على أقدامنا تقطر الدماء يعني في المقدمة يعني إشارة إلى الأقدام وعدم الفرار. وهذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في غزوة الأمراء فيه دليل على تعيين أكثر من أمير يعني كل واحد بعد الآخر معناه على الترتيب وليس ذلك دفعة واحدة وإنما على الترتيب فلان ثم فلان ثم فلان جاءت بهذا السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. ثم أيضا هذا الحديث يدل على أنه إذا قتل الأمير فإن على أهل الجيش أن يولوا واحدا منهم لأنه لابد في الأمر من وجود وال واتفاق الناس عليه وإن لم ينص عليه أمر لا بد منه. وهذا الصنيع الذي حصل وهو اتفاق الناس على ولاية خالد رضي الله عنه وأرضاه وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك يدل على هذا. وهذا أمر تقتضيه ضرورة ولا بد من ذلك لأن مصلحة الجيش تقتضي أن يكون لهم رئيسا وأن يكون لهم أميرا يصدرون عن أمره ويأتمرون بأمره ويلتزمون بما تخططه لهم ولما يوجههم به. جاء في الرواية الثانية أنها تزيد على 90. فقيل إن الجمع إن هناك يعني طعنات وهناك رمي النبل، فيمكن أن يكون يعني ذكر 50 أنه في الطعن، وأنه فيما يتعلق بما زاد على ذلك في الرمي، ويمكن أن يكون حصل من مجموع الأمرين، ولكن هذا هو الذي حصل يعني في المقدمة والذي رآه في مقدمته، فلا ينفي وجود شيء آخر في غير المقدمة. وليس معنى ذلك أنه إذا وجد شيء في المؤخرة يكون عن فرار، وإنما يكون لإحاطة الأعداء بالمسلمين عندما يختلط المسلمون مع الكفار، فإن الواحد قد يصاب من مقدمته ومن مؤخرته وإن لم يكن هناك فرار.
قال حدثنا أحمد بن واقف قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، وقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تجرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم.
هذا الحديث أيضا في هذه الغزوة، وهي غزوة مؤتة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نعى هؤلاء الناس قبل أن يأتي الخبر، يعني أخبرهم بموتهم، فقال أخذ الراية فلان اللي هو زيد فأصيب، ثم جعفر فأصيب، ثم عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله فتح الله تعالى عليه، وهو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث يدل على جواز النعي الذي هو من هذا القبيل، والأخبار بالموت لا بالطريقة التي تحصل في الجاهلية، وهي الندب وكونه يركب يعني راكب فيندبه ويبين محاسنه وينادي بموته، هذه طريقة الجاهلية. وأما مجرد الأخبار عن الميت لأنه مات الإشعار بذلك، فإن هذا جاء في سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو النعي المأذون فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعاهم نعى هؤلاء الأمراء، أخبر بأنهم قتلوا في سبيل الله عز وجل، وكان هذا قبل أن يصل الخبر منهم، وذلك بوحي من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يعني فيه أن الراية تكون مع الأمير، وهي تدل على الأمير، الراية واللواء يعني يتخذ ليدل على مكان الأمير والموقع الذي يكون فيه الأمير المسؤول والمقدم الذي يرجع إليه، لأنه يكون شيئا بارزا، فالجيش يرى الراية ويعلم أن الأمير تحتها، وأن أو من ينوب عنه ليكون تحتها، كما جاء في الحديث المتقدم قريبا في خيبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فيتدل على الأمير أو من ينوب منابه ومن يوكل إليه أخذ الراية، فهي تدل عليه. وفي هذا الحديث أن الراية أخذها زيد فأصيب فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله فبتح الله تعالى عليه.
نعم إذا كان الطريق وسائل الإعلام في هذا العالم
ما في بأس أيضا حتى لو حصل يعني ذكر في ذكر الجرائد أو في أو في الإذاعة يعني أخبار يعني بنود من غير أن يكون هناك المحذور الذي كان يفعله الجاهلية لا بأس بذلك.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها أنها تقول لما جاء قتل بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت عائشة وأنا أطلع من قائل الباب تعني من شق الباب فأتاه رجل فقال أي رسول الله إن نساء جعفر. قال وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن. قال فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنه لم يطئن. قال فأمر أيضا فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبننا. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاحثوا في أفواههن من التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك فوالله ما أنت تفعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء.
وهذا الحديث أيضا في غزوة مؤتة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه الخبر وجاءه الخبر بوفاة هؤلاء وبقتل هؤلاء الأمراء الذين هم زيد بن حارثة وعبد جعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جلس وفي وجهه يعرف بوجه الحزن. وقد مر في الحديث الذي تقدم أنه لما نعاهم وأخبر بموتهم وأن عيناه تذرفان وهذا يدلنا على أن مثل ذلك سائغ وجائز يعني دمع العين وكونها تذرف العين والقلب يحزن لا بأس بذلك وليس هذا المنهي عنه وإنما المنهي عنه النياحة. قد قال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذا يدلنا على أن البكاء من غير أن ذرف العين من غير نياحة ومن غير وجود محذور أنه لا بأس بذلك لأن هذا حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث حصل بقلبه حزن وحصل بعينيه دمع أنهما تذرفان وأنه يظهر عليه الحزن فدل ذلك على أن هذا لا بأس به وهذا من طبيعة البشر وأن من المحذور هو الزيادة على ذلك وهو النياحة والصياح الذي هو زيادة عن البكاء وعن حزن القلب. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام برئ من الطارقة والحالقة والشاقة. الطارقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة ترفع صوتها بالنياحة عند المصيبة هذا هو الذي لا يسوق ولا يجوز. وأما البكاء من غير نياحة وكون العين تدمع والقلب يحزن فهذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بخبرهم وجلس وفي وجهه يعرف وجهه الحزن جاءه رجل وأخبره عن نساء جعفر في القريبات وقال إنهن يعني ينحن فأمره بأن يذهب إليهن وينهاهن فجاء وقال إنه نهاهن ولم يمتثلن ولم يستجبن فأمره أن يرجع إليهن وينهاهن فذهب ورجع وقال غلبننا. فقال احفوا في وجوههن التراب. ثم إن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ورجعوا أرغم الله أنفك لا لم تفعل ولم ترع رسول الله صلى الله عليه وسلم من العنان، يعني ما أديت المهمة التي كلفت بها وما تابعت ذلك، ولم ترع رسول الله صلى الله عليه وسلم من العنان حيث تردد عليه ويتكرر مجيئه إليه ويخبره بأنهن ويمحنهن الامتناع. فأنكرت عليه عائشة كونه يتردد، المقصود من ذلك أنه يحاول معهن دون أن يكون يذهب ويأتي ويتردد، فيكون بذلك لم يحصل الغرض الذي من أجله ذهب وذهب من أجله، وهو نهيهن وحصول النتيجة من وراء هذا النهي. وكذلك أيضا لم يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء في هذا الترداد الذي يحصل منه على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال كان ابن عمر إذا حي ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين.
وهذا أيضا يتعلق بجعفر بن أبي طالب الذي قتل في غزوة مؤتة، وكان إذا لقي ابنه قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، المقصود بذي الجناحين جعفر بن أبي طالب، يعني جعل الله تعالى له جناحين يعني في الجنة، لأنه جاء أنه أخذ الراية في يده اليمنى فقطعت، ثم اليسرى كذلك، ثم احتضنها فعوضه الله عز وجل عنهما جناحين في الجنة. فكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول السلام عليك يا ابن ذي الجناحين إذا لقي ابنه، تنويها بهذه المنقبة وتنويها بهذا الفضل الذي حصل له، وذلك أنه جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وصفه بذلك. فكان ابن عمر يقول السلام عليك يا ابن ذي الجناحين يخاطب بذلك ابن عبد الله بن رواحة ابن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أثياب فما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية.
يعني هذا الحديث حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه يدل على شجاعته وعلى قوته وعلى بلائه العظيم في سبيل الله عز وجل، وانه في تلك الغزوه التي هي غزوه موته انقطع بيده قطعه اثياب، يعني تكسرت من شده بلائه وضربه في سبيل الله عز وجل، حتى انه لم يبقى عنده الا صفيحة من حديث يعني من هذه السيوف يعني بقيت في يده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يدلنا على شجاعته، وقد سماه رسول الله سيف الله، قد سماه رسول الله عليه الصلاة والسلام سيف الله، فهي منقبة عظيمة له وكان سيفا من سيوف الله. وهذا الحديث يدلنا على شجاعته وقوته وبلائه الحسن في سبيل الله عز وجل، لأن الأكياف السيوف تتكسر في يده تقطع في يده من شدة ضربه ومن شدة بلائه في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد دق في يدي يوم مؤتة تسعة أثياب وصدرت في يدي صفيحة لي يمانية.
وهذا الحديث مثل الذي قبله، يعني أنها دق في يدي تسعة أثياب يعني منها تكسرت و ولم يبقى في يده إلا صبيحة اليمانية.
قال حدثني عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عامر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلا وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبدر عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أغمي على عبد الله بن رواحة بهذا فلما مات لم تبك عليه.
وهذا الحديث في عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه فيه أنه أغمي عليه فكانت أخته عمرة تنجزه وتقول واجب الله وكذا وكذا، فلما أفاق أنكر عليها وقال إنك ما قلت شيء إلا قيل لي أنت كذلك، يعني أنت جبلها أنت كذا وأنت كذا. ثم إنه لما مات لم تبكي عليه، ولما يعني أخبرها بالذي حصل له أنكر عليها امتنعت، فلما مات لم تبكي عليه، يعني وهذا الذي حصل إنما في إغماء سابق. وإيراد الحديث بغزوة موتة يتعلق بآخره، وهو أنه لما مات لم تبكي عليه، لما مات قتيلا في الغزوة لم تبكي عليه أخته، وكانت بكت عليه قبل ذلك، ولكنه لما أخبرها بالذي حصل له وامتنعت بعد ذلك، فلما مات في غزوة موتة لم تبكي عليه. وإذا فيكون هذا الذي جاء في آخره من أنها لم تبكي عليه لما مات، هذا هو وجه إيراد الحديث في غزوة مؤتة، لأنه مات في تلك الغزوة ولم تبكي عليه أخته بسبب ما حصل على إثر ذلك الإغماء الذي حصل له من قبل هذه الغزوة.
قال باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحروقات من جهينة. وقال حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا حسين قال أخبرنا حسين قال أخبرنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت كان متعوزا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
هذه ترجمة وهي بعد أن سلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة. فيه هذا الحديث عن أسامة نفسه أنه بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم معه جماعة إلى يعني هذه القبيلة أو هذه الجماعة من جهينة، فصبحوهم فهزموهم، فكان هو ورجل من الأنصار لحقوا واحدا منهم، فلما أدركوه قال لا إله إلا الله، فكف عن الأنصار وضربه أسامة برمحه فمات قتيلا. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلغه ذلك وقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، قال إنه كان متعوذا، يعني معناه يريد أن يتخلص من السيف ومن الرمح، فإن السلم كان يردد عليه، فندم أسامة بن زيد وقال فمنيت أني لا أكون أسلمت قبل ذلك اليوم، يعني معناه أنه ما حصل منه يعني هذا العمل يعني قبل ذلك، وأنه تمنى هذه الأمنية لشدة ما لقيه من إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وتمنى أنه لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم بشدة ما لقيه من الإنكار من رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 6 غزوات مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة. وقال عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة رضي الله عنه يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت بما يبعث من البعث 6 غزوات علينا مرة أبو بكر ومرة أسامة.
وهذان حديثان عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه فيه أنه خرج في البعوث التي يبعثها رسول الله عليه الصلاة والسلام 9 مرات وأن مرة كان الأمير فيها أبو بكر الصديق ومرة كان أسامة بن زيد. وهذا هو مقصود إيراد الحديث هنا ولذكر أسامة بن زيد وأنه كان أميرا.
قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. وقال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات فذكر خيبر والحديبية ويوم حنين ويوم القرد. قال يزيد ونسيت بقيتهم.
وهذان أيضا عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفيه غزوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع البعوث التي بعثها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو بمعنى ما تقدم. إلا أن هذا من ثلاثية البخاري هذا الحديث الذي فيه الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع هذا من ثلاثية البخاري وهي أعلى الأسانيد عنده وجملتها كما عرفنا مرارا 22 حديثا بالمكرر 16 حديثا بدون تكرار 16 حديثا بدون تكرار. وهذا الحديث من جملة الأحاديث العالية التي أعلى ما يكون عند البخاري وهي الثلاثيات أبو عاصم النبيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البخاري 3 أشخاص صحابي وسلمة وتابعي هو يزيد بن أبي عبيد وتابع تابعي الذي هو شيخ البخاري أبو عاصم النبيل.
قال باب غزوة الفتح وما بعث به حافظ بن أبي بنتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاص فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوا منها. قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة قلنا لها أخرجي الكتاب. قالت ما معي كتاب. فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال فأخرجته من إقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حافظ بن أبي بنتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حافظ ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ منصفا في قريش يقول كنت حليبا ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم
فأحببت إثبات لي ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحكون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا. قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى قوله: فقد ضل سواء السبيل.
وهذه الترجمة وهي غزوة البدر، وقصة حاطب بن أبي زلفعة وما كتب به إلى المشركين ليخبرهم بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. أورد فيه البخاري هنا حديث علي بن أبي طالب الذي سبق أن مر في كتاب الجهاد، سبق أن مر أيضا في غزوة الحديبية، في غزوة بدر، لأجل أن حاطب بن أبي زلفعة رضي الله عنه وأرضاه هنا لبدر. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قد أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام بما أخبر من فضلهم ونبلهم رضي الله عنهم وأرضاه. ورسول صلى الله عليه وسلم لما أراد يذهب إلى مكة أخفى الأمر وجعل الأمر سرا ولم يعلن، لئلا يصل الخبر إلى كفار قريش. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني إذا أراد أن يذهب إلى جهة الجنوب سأل عن جهة الشمال، يسأل عن أماكن في جهة الشمال، هذا يسمى التورية. فحاطب بن أبي زلفعة رضي الله عنه وأرضاه كتب كتابا إلى جماعة من كفار قريش وأعطاه لامرأة تذهب به إليه يخبرهم بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه يريد أن يذهب إليه. فالله تعالى أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه بخبر هذا الكتاب الذي أرسله حاطب مع تلك المرأة، فأمر عليا والزبير والمقداد بن الأسود أن يذهبوا إليها وأنهم يجدونها في روضة خاص فيطلبون منها الكتاب. فذهبوا فأدركوها في المكان الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما معي كتاب. فأخبروها بأن الأمر جد، وقالوا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجت لهم الكتاب فرجعوا بها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا الكتاب فيه من حاطب بن أبي زلفعة إلى جماعة من كفار قريش يخبرهم بخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام حاطب بن أبي زلفعة وقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، إنني ملصق بقريش وإني حليف لهم، وأن من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم وأنا لست منهم وإنما حليف لهم، فأردت إلفاتني أن أكون منهم بالنسب أن يكون لي عندهم هذه اليد يحمون بها قرابتي ومالي. ثم قال: إنني ما ارتدت بعد الإسلام وما أثرت الكفر على الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: قد صدقت. وقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وهذا الحديث يدل على أن هذا سبب نزول هذه الآية في أول سورة الممتحنة، وسبق الحديث سبق أن تقدم الحديث فيما مضى، وهو دال على فضل أبي بدر وعلى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا حصل منهم شيء من الأمور التي قد تنتقد عليهم وقد تؤخذ عليهم، فإنه يجب أن تصان الألسنة عنهم وألا يتعرض لهم بسوء، وإنما يثنى عليهم ويعتذر لهم. وإذا كان حاطب من أبي بلتعة قد كتب لكفار قريش، يعني هذا الكتاب الذي فيه أخبار بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك عذره رسول الله واغتفر له رسول الله هذا العمل لكونه من أهل بدر وكونه قد شهد بدرا وأن أهل بدر قد غفر لهم، فهذا يدلنا على أن من حصل منه شيء أقل من هذا الذي حصل من حاطب فأنه أولى بأن يعتذر له وأن يبحث له عن أحسن المخارج، وأن تصان الألسنة عما جرى بين الصحابة من الخلاف ما حصل بينهم من النزاع، فإنهم مجتهدون وهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، والمجتهد المصيب منهم له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد على اجتهاده، والمجتهد المصيب له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. هذا هو الذي يجب أن يسلك في حق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا الذي في هذا الحديث هو حديث علي بقصة حاطب يدلنا بوضوح على أن الواجب هو الاعتذار عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بما حصل بينهم مما شجر بينهم، فإن الألسنة تصان عن الوقوع في ذلك، وإنما يذكرون بأحسن الذكر ويعتذر لهم ويبحث لهم عن المخارج الحسنة، وهم حق الناس بأن يفعل معهم ذلك، وأولى الناس بأن يعاملوا هذه المعاملة. وهذه طريقة سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، فإن هذا مسلكهم وهذه طريقتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وننتهي إلى هنا ونجيب على ما يفرج الله عليه.
لأنها قضية واحدة، يعني شخص يقول انه تزوجها ومحرم وشخص يقول انه تزوجها وحلال فلا يعني جمع. ثم ايضا يعني ليس القضيه حتى يصير هناك تاريخ منسوخ، هي قضيه واحده. فاذا صار الامر الى الترجيح، والترجيح من جهه ان صاحب القصه ادرى من غيره فيها، وميمونه هي صاحبه القصه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عمرة القضاء. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف. قال أبو عبد الله: وزاد ابن إسحاق قال حدثني ابن أبي نجيح وأبان بن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى أحاديث عديدة في عمرة القضاء، وقد مضت الليلة الفائدة. وهذا الحديث الذي أورده البخاري هنا هو آخر هذه الأحاديث المتعلقة بعمرة القضاء، وهو متعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال. وفي الرواية الثانية: وكان ذلك في عمرة القضاء. وهذا هو المقصود من إيراد البخاري رحمه الله الحديث في باب عمرة القضاء، لأن هذا الزواج كان في تلك السفرة وفي تلك العمرة التي اعتمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي العمرة الثانية من عمره الأربع التي اعتمرها عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة. وقد سيأتي الحديث في كتاب النكاح، قد جاء أحاديث أخر تدل على خلاف ما دل عليه حديث ابن عباس، وتدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وهو حلال ولم يتزوج وهو محرم. وجاء ذلك عن طريق ميمونة نفسها وعن طريق أبي رافع وهو الواسطة والسفير بينها وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا القول الذي هو القول بأنه تزوج وهو محرم وهو حلال هو الراجح، وقد رجح لأن ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة هي التي روت الحديث لذلك، وكذلك أبو رافع هو السفير بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم روى بأنه تزوجها وهو حلال، ورجح ما جاء عن ميمونة وعن أبي رافع من الزواج وهو حلال على ما جاء عن ابن عباس من أنه صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم.
قال: باب غزوة موسى من أرض الشام. وقال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن ابن أبي هلال قال عن ابن أبي هلال قال: وأخبرني نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في الجبل يعني في ظهره. وقال أخبرنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة موسى زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده قطعا وتسعين من طعنة ورمية.
هذه الترجمة وهي باب غزوة موتى من أرض الشام هي إحدى الغزوات التي جهزها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر فيها ثلاثة أمراء واحدا بعد الآخر. قال عليه الصلاة والسلام أمر جعفر فقال إن قتل فأمر زيدا زيد بن حارثة وقال إن قتل فجعفر وإن قتل فعبد الله بن رواحة. وتسمى غزوة الأمراء لأنه أمر فيها ثلاثة أمراء وكلهم قتلوا وتأمر فيها أمير رابع وهو خالد بن الوليد من غير أن ينص عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقال لها غزوة الأمراء. يتعدد الأمراء فيها ثلاثة منهم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم والرابع اتفق عليه أهل الجيش وتولى الإمرة وفتح الله عز وجل عليه وهو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وهذان الحديثان عن ابن عمر فيهما أن عبد الله أن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه في القتلى الذين قتلوا في تلك الغزوة وأنهم وجدوا فيه في الرواية الأولى 50 طعنة ليس منها شيء في دبره يعني في مؤخره وفي ظهره إنما كلها في مقدمه وهذا كناية على عدم فراره وعلى إقدامه لأن الطعون إذا كانت في المقدمة فمعنى هذا أن صاحبها أنه يلاقي الأعداء ولا يفر. وإذا كانت الطعنات من الخلف قد يكون ذلك في فرار وأنه شرد ولحق وطعن على قفاه وقد يكون أيضا يطعن على قفاه وإن لم يحصل هناك فرار بأن يحيط به الكفار ويطعن من هنا وهنا. ولكن التنصيص على أن الطعنات كانت في مقدمه إشارة وكناية عن إقدامه وعدم فراره وهذا مما يمدح عليه الإنسان أن تكون الطعنات التي تحصل له وهو يجاهد في سبيل الله تكون أمامه وفي الجهة الأمامية وليس في الجهة الخلفية. ويقول الشاعر ولسنا على الأعقاب تدمى قلوبنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. يعني لسنا على الأعقاب تدمى قلوبنا يعني أنهم يفرون وأنه يحصل أنه يجرح فينزل الدم على عقبيه ولكن على أقدامنا تقطر الدماء يعني في المقدمة يعني إشارة إلى الأقدام وعدم الفرار. وهذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في غزوة الأمراء فيه دليل على تعيين أكثر من أمير يعني كل واحد بعد الآخر معناه على الترتيب وليس ذلك دفعة واحدة وإنما على الترتيب فلان ثم فلان ثم فلان. جاءت بهذا السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. ثم أيضا هذا الحديث يدل على أنه إذا قتل الأمير فإن على أهل الجيش أن يولوا واحدا منهم لأنه لابد في الأمر من وجود وال واتفاق الناس عليه وإن لم ينص عليه أمر لا بد منه. وهذا الصنيع الذي حصل وهو اتفاق الناس على
ولاية خالد رضي الله عنه وأرضاه وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك يدل على هذا، وهذا أمر تقتضيه ضرورة ولا بد من ذلك، لأن مصلحة الجيش تقتضي أن يكون لهم رئيسا وأن يكون لهم أميرا يصدرون عن أمره ويأتمرون بأمره ويلتزمون بما يخططه لهم وبما يوجههم فيه. جاء في الرواية الثانية أنها تزيد على 90، فقيل إن في الجمع إن هناك يعني طعنات وهناك رمي النبل، فيمكن أن يكون يعني ذكر 50 أنه في الطعن وأنه فيما يتعلق بما زاد على ذلك في الرمي، ويمكن أن يكون حصل من مجموع الأمرين، ولكن هذا هو الذي حصل يعني في المقدمة والذي رآه في مقدمته، فلا ينفي وجود شيء آخر في غير المقدمة. وليس معنى ذلك أنه إذا وجد شيء في المؤخرة يكون عن فرار، وإنما يكون لإحاطة الأعداء بالمسلمين عندما يختلط المسلمون مع الكفار، فإن الواحد قد يصاب من مقدمته ومن مؤخرته وإن لم يكن هناك فرار.
قال حدثنا أحمد بن واقف قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، وقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تجرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم.
هذا الحديث أيضا في هذه الغزوة وهي غزوة مؤتة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نعى هؤلاء الناس قبل أن يأتي الخبر، يعني أخبرهم بموتهم، فقال أخذ الراية فلان اللي هو زيد فأصيب، ثم جعفر فأصيب، ثم عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله فتح الله تعالى عليه، وهو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث يدل على جواز النعي الذي هو من هذا القبيل، والأخبار بالموت لا بالطريقة التي تحصل في الجاهلية وهي النذب وكونه يركب يعني راكب فيندبه ويبين محاسنه وينادي بموته، هذه طريقة الجاهلية. وأما مجرد الأخبار عن الميت لأنه مات الإشعار بذلك، فإن هذا جاءت بسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو النعي المأذون فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعاهم نعى هؤلاء الأمراء، أخبر بأنهم قتلوا في سبيل الله عز وجل، وكان هذا قبل أن يصل الخبر منهم، وذلك بوحي من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يعني فيه أن الراية تكون مع الأمير، وهي تدل على الأمير، الراية واللواء يعني يتخذ ليدل على مكان الأمير والموقع الذي يكون فيه الأمير المسؤول والمقدم الذي يرجع إليه، لأنه يكون شيئا بارزا، فالجيش يرى الراية ويعلم أن الأمير تحتها، وأن أو من ينوب عنه ليكون تحتها، كما جاء في الحديث المتقدم قريبا في خيبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراية عليا
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فيتدل على الأمير أو من ينوب منابه ومن يوكل إليه أخذ الراية، فهي تدل عليه. وفي هذا الحديث أن الراية أخذها زيد فأصيب فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله تعالى عليه.
نعم، إذا كان الطريق
وسائل
العلاج
في هذا العالم ما في بأس أيضا، حتى لو حصل يعني في ذكر الجرائد أو في الإذاعة يعني أخبار يعني بنود، من غير أن يكون هناك المحذور الذي كان يفعله الجاهلية لا بأس بذلك.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها أنها تقول لما جاء قتل بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت عائشة وأنا أطلع من صائل الباب، تعني من شق الباب، فأتاه رجل فقال أي رسول الله إن نساء جعفر، قال وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن. قال فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنه لم يطئن. قال فأمر أيضا فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبننا. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاحثوا في أفواههن من التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت تفعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء.
وهذا الحديث أيضا في غزوة مؤتة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه الخبر وجاءه الخبر بوفاة هؤلاء وبقتل هؤلاء الأمراء الذين هم زيد بن حارثة وعبد جعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، جلس وفي وجهه يعرف في وجهه الحزن. وقد مر في الحديث الذي تقدم أنه لما نعاهم وأخبر بموتهم وأن عيناه تذرفان، وهذا يدلنا على أن مثل ذلك سائغ وجائز، يعني دمع العين وكونها تذرف العين والقلب يحزن لا بأس بذلك، وليس هذا المنهي عنه، وإنما المنهي عنه النياحة. قد قال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذا يدلنا على أن البكاء من غير أن ذرف العين من غير نياحة ومن غير وجود محذور أنه لا بأس بذلك، لأن هذا حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث حصل بقلبه الحزن وحصل بعينيه الدمع أنهما تذرفان وأنه يظهر عليه الحزن، فدل ذلك على أن هذا لا بأس به، وهذا من طبيعة البشر، وأن المحذور هو الزيادة على ذلك وهو النياحة والصياح الذي هو زيادة عن البكاء وعن حزن القلب. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام برئ من الصارقة والحالقة والشاقة، الصارقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، ترفع صوتها بالنياحة عند المصيبة، هذا هو الذي لا يسوق ولا يجوز، وأما البكاء من غير نياحة وكون العين تدمع والقلب يحزن فهذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بخبرهم وجلس وفي وجهه يعرف في وجهه الحزن، جاءه رجل وأخبره عن نساء جعفر في القريبات وقال إنهن يعني بنحن، فأمره بأن
يذهب إليهن وينهاهن، فجاء وقال إنه نهاهن ولم يمتثلن ولم يستجبن، فأمره أن يرجع إليهن وينهاهن، فذهب ورجع وقال قال ابننا، فقال احفوا في وجوهنا التراب. ثم إن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت رغم الله أنفك لا لم تفعل ولم ترح رسول الله صلى الله عليه وسلم العناء، يعني ما أديت المهمة التي كلفت بها وما تابعت ذلك، ولم ترح رسول الله صلى الله عليه وسلم العناء حيث تردد عليه ويتكرر مجيئه إليه ويخبره بأنهن ويمحنهن الامتناع. فأنكرت عليه عائشة كونه يتردد، المقصود من ذلك أنه يحاول معهن دون أن يكون يذهب ويأتي ويتردد، فيكون بذلك لم يحصل الغرض الذي من أجله ذهب وذهب من أجله، وهو نهيهن وحصول النتيجة من وراء هذا النهي. وكذلك أيضا لم يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء في هذا الترداد الذي يحصل منه على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال كان ابن عمر إذا حي ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين.
وهذا أيضا يتعلق بجعفر بن أبي طالب الذي قتل في غزوة مؤتة، وكان إذا لقي ابنه قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، المقصود بذي الجناحين جعفر بن أبي طالب، يعني جعل الله تعالى له جناحين يعني في الجنة، لأنه جاء أنه أخذ الراية في يده اليمنى فقطعت، ثم اليسرى كذلك، ثم احتضنها فعوضه الله عز وجل عنهما جناحين في الجنة. فكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول السلام عليك يا ابن ذي الجناحين إذا لقي ابنه، تنويها بهذه المنقبة وتنويها بهذا الفضل الذي حصل له، وذلك أنه جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وصفه بذلك. فكان ابن عمر يقول السلام عليك يا ابن ذي الجناحين يخاطب بذلك ابن عبد الله بن رواحة ابن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أثياب فما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية.
يعني هذا الحديث حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه يدل على شجاعته وعلى قوته وعلى بلائه العظيم في سبيل الله عز وجل، وانه في تلك الغزوه التي هي غزوه موته انقطع بيده 9 أثياب يعني تكسرت من شده بلائه وضربه في سبيل الله عز وجل، حتى انه لم يبقى عنده الا صفيحة من حديث يعني من هذه السيوف يعني بقيت في يده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد يدلنا على شجاعته، وقد سماه رسول الله سيف الله، قد سماه رسول الله عليه الصلاة والسلام سيف الله، فهي منقبة عظيمة له وكان سيفا من سيوف الله. وهذا الحديث يدلنا على شجاعته وقوته وبلائه الحسن في سبيل الله عز وجل، لأن الأكياف السيوف تتكسر في يده تقطع في يده من شدة ضربه ومن شدة بلائه في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد دق في يدي يوم مؤت تسعة أسياط وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية.
وهذا الحديث مثل الذي قبله، يعني أنها دق في يدي تسعة أسياط يعني منها تكسرت ولم يبقى في يده إلا صفيحة اليمانية.
قال حدثني عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عامر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلا وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبدر عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أغمي على عبد الله بن رواحة بهذا فلما مات لم تبك عليه.
وهذا الحديث في عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه فيه أنه أغمي عليه فكانت أخته عمرة تنبذه وتقول واجب له وكذا وكذا، فلما أفاق أنكر عليها وقال إنك ما قلت شيء إلا قيل لي أنت كذلك، يعني أنت جبلها أنت كذا وأنت كذا. ثم إنه لما مات لم تبكي عليه، ولما يعني أخبرها بالذي حصل له أنكر عليها امتنعت فلما مات لم تبكي عليه، يعني وهذا الذي حصل إنما في إغماء سابق. وإيراد الحديث بغزوة موتة يتعلق بآخره، وهو أنه لما مات لم تبكي عليه، لما مات قتيلا في الغزوة لم تبكي عليه أخته، وكانت بكت عليه قبل ذلك، ولكنه لما أخبرها بالذي حصل له وامتنعت بعد ذلك فلما مات في غزوة موتة لم تبكي عليه. وإذا فيكون هذا الذي جاء في آخره من أنها لم تبكي عليه لما مات هذا هو وجه إيراد الحديث في غزوة مؤتة، لأنه مات في تلك الغزوة ولم تبكي عليه أخته بسبب ما حصل على إثر ذلك الإغماء الذي حصل له من قبل هذه الغزوة.
قال باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحروقات من جهينة. وقال حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا حسين قال أخبرنا حسين قال أخبرنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت كان متعوزا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
هذه ترجمة وهي بعد أن سلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة. فيه هذا الحديث عن أسامة نفسه أنه بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم معه جماعة إلى يعني هذه القبيلة أو هذه الجماعة من جهينة فصبحوهم فهجموهم، فكان هو ورجل من الأنصار لحقوا واحدا منهم، فلما أدركوه قال لا إله إلا الله وكف عن الأنصار وضربه أسامة برمحه فمات قتيلا. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلغه ذلك وقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، قال إنه كان متعوذا، يعني معناه يريد أن يتخلص من السيف ومن الرمح،
صلى الله عليه وسلم كان يردد عليه، فندم أسامة بن زيد وقال تمنيت أني لا أكون أسلمت قبل ذلك اليوم، يعني معناه أنه ما حصل منه يعني هذا العمل يعني قبل ذلك، وأنه تمنى هذه الأمنية لشدة ما لقيه من إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وتمنى أنه لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم لشدة ما لقيه من الإنكار من رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 6 غزوات مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة. وقال عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة رضي الله عنه يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعث 6 غزوات علينا مرة أبو بكر ومرة أسامة.
وهذان حديثان عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه فيه أنه خرج في البعوث التي يبعثها رسول الله عليه الصلاة والسلام 9 مرات وأن مرة كان الأمير فيها أبو بكر الصديق ومرة كان أسامة بن زيد. وهذا هو مقصود إيراد الحديث هنا يعني ذكر أسامة بن زيد وأنه كان أميرا.
قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. وقال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات فذكر خيبر والحديبية ويوم حنين ويوم القرد. قال يزيد ونسيت بقيتهم.
وهذان أيضا عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفيه غزوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع البعوث التي بعثها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو بمعنى ما تقدم، إلا أن هذا من ثلاثية البخاري هذا الحديث الذي فيه الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع، هذا من ثلاثية البخاري وهي أعلى الأسانيد عنده، وجملتها كما عرفنا مرارا 22 حديثا بالمكرر و 16 حديثا بدون تكرار 16 حديثا بدون تكرار. وهذا الحديث من جملة الأحاديث العالية التي أعلى ما يكون عند البخاري وهي الثلاثيات، أبو عاصم النبيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البخاري 3 أشخاص صحابي وسلمة وتابعي ويزيد بن أبي عبيد وتابع تابعي الذي هو شيخ البخاري أبو عاصم النبيل.
قال باب غزوة الفتح وما بعث به حافظ بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاص فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوا منها. قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة قلنا لها أخرجي الكتاب قالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال فأخرجته من إقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ منصفا في قريش، يقول: كنت حليبا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إثباتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقته. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا. قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى قوله فقد ضل سواء السبيل.
وهذه الترجمة وهي غزوة الفتح، وقصة حاطب بن أبي بلتعة وما كتب به إلى المشركين ليخبرهم بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. أورد فيه البخاري هنا حديث علي بن أبي طالب الذي سبق أن مر في كتاب الجهاد، سبق أن مر أيضا في غزوة الحديبية، في غزوة غزوة بدر، أجل أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه من أبي بدر، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام وأخبر من فضلهم ونبلهم رضي الله عنهم وأرضاه. ورسول صلى الله عليه وسلم لما أراد يذهب إلى مكة أخفى الأمر وجعل الأمر سرا ولم يعلن لئلا يصل الخبر إلى كفار قريش، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها يعني إذا أراد أن يذهب إلى جهة الجنوب سأل عن جهة الشمال، يسأل عن أماكن في جهة الشمال، هذا يسمى توريع. فحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه كتب كتابا إلى جماعة من كفار قريش وأعطاه لامرأة تذهب به إليه يخبرهم بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه يريد أن يذهب إليهم. فالله تعالى أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه بخبر هذا الكتاب الذي أرسله حاطب مع تلك المرأة، فأمر عليا والزبير والمقداد بن الأسود أن يذهبوا إليها وأنهم يجدونها في روضة خاص فيطلبون منها الكتاب، فذهبوا فأدركوها في المكان الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما معي كتاب. فأخبروها بأن الأمر جد وقالوا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجت لهم الكتاب فرجعوا بها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا الكتاب فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى جماعة من كفار قريش يخبرهم بخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام حاطب بن أبي بلتعة وقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، إنني ملصق بقريش وإني حليف لهم، وأن من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم، وأنا لست منهم وإنما حليف لهم، فأردت إلفاتني أن أكون منهم بالنسب أن يكون لي عندهم هذه اليد يحمون بها قرابتي ومالي. ثم قال: إنني ما ارتدته بعد الإسلام وما أنكرت الكفر على الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قد صدقك. وقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال عليه الصلاة والسلام وما أدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق. وهذا الحديث يدل على أن هذا سبب نزول هذه الآية في أول سورة الامتحنة. وسبق الحديث سبق أن تقدم الحديث فيما مضى وهو دال على فضل أهل بدر وعلى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا حصل منهم شيء من الأمور التي قد تنتقد عليهم وقد تؤخذ عليهم فإنه يجب أن تصان الألسنة عنهم وألا يتعرض لهم بسوء وإنما يثنى عليهم ويعتذر لهم. وإذا كان حاطب من الألفع قد كتب لكفار قريش يعني هذا الكتاب الذي فيه أخبار بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك عذره رسول الله واغتفر له رسول الله من هذا العمل لكونه من أهل بدر وكونه قد شهد بدرا وأن أهل بدر قد غفر لهم. فهذا يدلنا على أن من حصل منه شيء أقل من هذا الذي حصل من حاطب فأنه أولى بأن يعتذر له وأن يبحث له عن أحسن المخارج وأن تصان الألسنة عما جرى بين الصحابة من الخلاف ما حصل بينهم من النزاع فإنهم مجتهدون وهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. والمجتهد المصيب منهم له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد على اجتهاده. والمجتهد المصيب له أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. هذا هو الذي يجب أن يسلك في حق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الذي في هذا الحديث هو حديث علي بقصة حاطب يدلنا بوضوح على أن الواجب هو الاعتذار عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بما حصل بينهم مما شجر بينهم فإن الألسنة تصان عن الوقوع في ذلك وإنما يذكرون بأحسن الذكر ويعتذر لهم ويبحث لهم عن المخارج الحسنة وهم حق الناس بأن يفعل معهم ذلك وأولى الناس بأن يعاملوا هذه المعاملة. وهذه طريقة سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم فإن هذا مسلكهم وهذه طريقتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وننتهي إلى هنا ونجيب على من يمكن الإجابة عليه.
لا يحاول لأنه 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 يحاول لأنه
الجمع بين الأحاديث يقوم بالتوفيق بينها أولا إذا أمكن، ثم بالنسل إذا لم يمكن التوفيق، وإذا هو إذا لم يمكن نعرف الناس والنصوص فإنه يصار إلى التوفيق. وهذه المسألة ليس يعني الجمع غير ممكن، لأنها قضية واحدة، يعني شخص يقول أنه تزوجها ومحرم، وشخص يقول أنه تزوجها وحلال، فلا يعني جمع. ثم أيضا يعني ليس القضية حتى يكون هناك تاريخ منسوخ، هي قضية واحدة، فإذا صار الأمر إلى الترجيح، والترجيح من جهة أن صاحب القصة أدرى من غيره فيها، وميمونة هي صاحبة القصة.